الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: فصل في دية الحمل، في دية الجنين، مسألة 379. قال: إذا كان الحمل نطفة فديته 20 دينارا، وإن كان علقة 40 دينار، وإن كان مضغة 60 دينارا، وإن نشأ عظم 80 دينار، وإن كسي لحما 100 دينار، وإن ولجته الروح 1000 دينار، إن كان ذكرا، و500 إن كان أنثى. هذا هو المتن الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. هذه المسألة واضح أنها تتعرض إلى بيان دية الحمل في تمام مراحله، في مراحله التي أشار إليها في العبارة، اللي هي عبارة عن النطفة والمضغة والعلقة والمضغة والعظم وما إذا كسي اللحم، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة ولوج الروح. يقول السيد الماتن أن كل الحمل في كل مرحلة له دية معلومة تختلف عن المرحلة الأخرى كما ذكرنا في العبارة. فعلا نحن نتكلم عن المرحلة الأخيرة قبل ولوج الروح، تبعا للفقهاء، الفقهاء تكلموا عن هذه المرحلة وبعدين تكلموا عن المراحل الأخرى، فكلامنا فعلا في المرحلة الأخيرة، يعني مرحلة ما إذا ظهر له عظم وكسي اللحم قبل شنو؟ ولوج الروح. قبل ولوج الروح الجنين في هذه الحالة، يعني تجاوز مرحلة النطفة والمضغة والعلقة والعظم ووصل إلى مرحلة أنه كسي العظم اللحم، هذا إذا جني عليه جناية فما هي ديته؟ ما هي ديته؟ الأقوال في المسألة 3. القول الأول وهو القول المشهور والمعروف أن ديته 100 دينار، في هذه المرحلة ديته 100 دينار، وهذا هو المشهور والدعي عليه الإجماع، الدعي عليه الإجماع. القول الثاني أن فيه دية كاملة، يعني فيه شنو؟ 1000 دينار، 1000 قبل ولوج الروح، مع ذلك يقول أن فيه شنو؟ 1000 دينار، وهذا هو المحكي عن ابن أبي عقيل العماني. القول الثالث والأخير هو أن فيه غرة عبد أو أمة، وهذا هو المحكي عن ابن الجنيد. يظهر أن الذي يخالف المشهور هما هذان القديمان، العماني وابن الجنيد، وكل منهما يذهب إلى رأي. العماني يرى بأن فيه دية كاملة، بينما ابن الجنيد يرى أن فيه غرة عبد أو شنو أو أمة. هذه الأقوال في المسألة. فعلا نتكلم عن قول المشهور، استدل لقول المشهور بروايات، نستعرض هذه الروايات. الرواية الأولى هي معتبر الظريف، هذه المعتبرة التي هي تعتبر مهمة في مباحثنا لأنها تتعرض إلى أحكام الديات بشكل مفصل. هذه الرواية موجودة في الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، تقدم الحديث عن سند هذه الرواية وأنها هل هي كتاب ظريف أو كتاب قضايا أمير المؤمنين سلام الله عليه كما في بعض الروايات، هذا مو مهم، المهم أن سند الرواية تام في الكافي والتهذيب، وإن كان في سند الشيخ الصدوق أكو إشكال في السند على ما وضحناه سابقا. هذه الرواية هنا ينقلها عن الكافي، موجودة في الكافي، وسند الكافي كما قلنا سند تام ولا إشكال فيه. قال جعل دية الجنين 100 دينار، وجعل مني الرجل أو جعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا 5 أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح، جنينا قبل أن تلجه الروح 100 دينار، وذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزآن، ثم مضغة فهو 3 أجزاء، ثم عظما فهو 4 أجزاء، ثم يكسى لحما، فحينئذ تم جنينا فكملت له 5 أجزاء 100 دينار، فانقسم على 5، كل 5 كل واحد 20، فإذا وصل المرحلة الخامسة يكون له شنو 100. وهي المرحلة اللي نتكلم عنها قلنا محل كلامنا، يعني مرحلة ما إذا نبت له عظم وكسي اللحم قبل ولوج الروح. رواية صريحة لأنه تقول فيه شنو، فيه 100 دينار، وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور. ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له 5 أجزاء 100 دينار، وال100 دينار 5 أجزاء، فجعل للنطفة 520 دينارا، وللعلقة 540 دينارا، وللمضغة 3 أخماس% 60 دينارا، وللعظم 4 أخماس% 80 دينارا، فإذا كسي اللحم كانت له 100 كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ب1000 دينار شنو كاملة. إذا ولجته الروح يكون حال الإنسان العادي، فيكون ديته شنو 1000 دينار. الرواية صريحة في أنه في مرحلة التي نتكلم عنها أن الدية قد 100 دينار. هذه رواية. الرواية الثانية هي رواية سليمان بن صالح المروية في نفس الباب، الحديث الثالث. رواية هذه ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي، والشيخ الكليني في الكافي يرويها عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، المراد به كما تعلمون محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل والمراد به محمد إسماعيل بن بزيع في هذه الطبقة، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن خالد. نقرأ الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام: في النطفة 20 دينارا وفي العلقة 40 دينارا وفي المضغة 60 دينارا وفي العظم 80 دينارا فإذا كسي اللحم 100 دينار. وهذا هو محل الشاهد، يعني محل الاستدلال، نتكلم عنها في هذه المرحلة. هذه الرواية تقول أنه في هذه المرحلة الدية هي عبارة عن 100 دينار، فإذا كسي اللحم 100 دينار ثم هي ديته حتى يستهل. يقول هي هذه المية هي ديته إلى أن يستهل. يستهل كناية عن ماذا؟ عن ولوج الروح. إذا ولجت الروح حينئذ فإذا استهل فالدية كاملة، يعني 1000 دينار. احنا شاهدنا مو بذن كلهم الا هاي ما يرتبط بمحل الكلام. هذه الرواية الثانية. هاي الرواية دلالة تامة كما ترون، دلالة لا غبار في دلالتها، لكن الكلام في سندها. طبعا بنوا على صحة الرواية سندان، لكن اكو كلام في صالح بن عقبة الموجود في هذا السند الذي يروي عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع، وهو يروي عن سليمان بن صالح. ليس في السند أي إشكال من غير جهة صالح بن عقبة، كلهم ثقات الباقون، كلهم ثقات. يبقى صالح بن عقبة. صالح بن عقبة صالح بن عقبة ابن قيس ابن سمعان. الشيخ الطوسي والبرقي يقولون هو من أصحاب الصادق عليه السلام. النجاشي شكك في روايته عن الصادق، فإذا كان مقصود الشيخ كونه من أصحاب الإمام غير كونه روى عن الإمام، فيمكن الجمع بينهما أنه من أصحاب الصادق لكنه لم يروي مثلا عن الإمام. لكن إذا كان مقصوده أنه روى عن الإمام فكلام النجاشي يظهر منه التشكيك في روايته عن الإمام الصادق عليه السلام. لم يرد فيه توثيق، لم يرد فيه توثيق، لكن قد يستدل على وثاقته بأمرين نتعرض لهن تنفعنا في مقامات أخرى. الأمر الأول ما ذكره النجاشي في حقه من أن له كتاب يرويه جماعة منهم محمد بن إسماعيل بن بزيع كما في سندنا، هو يروي عنا له كتاب يرويه جماعة. هاي عبارة موجودة في 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 عند النجاشي في حق كثير من الرواة، بعضهم يستفيد من هاي العبارة توثيق أنه كتاب له كتاب يرويه جماعة، وواحد منهم محمد بن إسماعيل هذا الراوي الجليل المعروف. فكأن رواية جماعة، جماعة مو واحد مو اثنين، رواية جماعة لكتاب شخص دليل على اهتمامهم به بالكتاب واعتمادهم عليه. وهذا يكشف عن ماذا؟ عن اعتمادهم على صاحب الكتاب. يعني عندما يعتمدون على كتاب شخص معناه يعتمدون على ذلك الشخص، وهذا يكفي في التوثيق. يعتمدون عليه خلاص يثبت ماذا؟ يثبت كونه ثقة. لكن هذا مبني كما قلنا عليه على أن رواية جماعة لكتاب شخص يكشف عن اعتمادهم على الكتاب، واعتمادهم على الكتاب يكشف عن اعتمادهم على من؟ على صاحب الكتاب. وبهذا يثبت التوثيق. هذا هو الاستدلال بهذه العبارة على وثاقة من قيلت في حقه. لكن يعني هل رواية جماعة الكتاب تكشف عن اعتمادهم على الكتاب؟ سهل، ليش يقول جماعة؟ جماعة هو عبارة عن واحد وواحد 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 إلى آخره. نجي إلى رواية واحد، رواية شخص لكتاب شخص، هل تكشف عن اعتماده على ذلك الكتاب؟ سؤال، ما تكشف عن اعتماده على ذلك الكتاب. وإلا بهذه الطريقة لابد أن نلتزم بوثاقة كل من ذكر النجاشي لكتابه طريقا، وكذا من ذكر الشيخ في الفهرست لكتابه طريقا يذكره في الفهرست. لابد أن نلتزم أن كل هؤلاء أصحاب الكتب الذين ذكروا طرقهم إليه أنهم ثقات عندهم. لابد أن نلتزم. ليش؟ لأن رواية النجاشي لكتاب أفرض فلان يدل على ماذا؟ يدل على اعتماده على الكتاب، واعتماده على الكتاب يدل على اعتماده على صاحب الكتاب، فيثبت كونه ثقة. الثاني أيضا هو يروي ماذا؟ يروي كتابه، فأيضا لابد أن يكون ثقة. الثالث وهكذا. إذن كل أصحاب الكتب الذين ذكر النجاشي طرقه إليهم لابد أن يكونوا ثقات عنده. ما نقدر نثبت هذا الشيء. رواية كتاب ما بيها دلالة على الاعتماد على ذلك الكتاب، ورواية جماعة لكتاب شخص هي عبارة عن رواية فلان وفلان وفلان لذلك الكتاب. فإذا كانت رواية فلان لكتاب ما بيها دلالة على الاعتماد، فرواية جماعة لكتاب أيضا ليس فيها دلالة على ماذا؟ على الاعتماد. أكو فرق بين تعبيرين يردان في كتب الرجال، بين هذا التعبير له كتاب يرويه جماعة، وبين أن له كتاب معتمد. هاي الثانية بها دلالة، هاي الثانية بها دلالة، لأن هو قاعد يوصلنا إلى نفس النتيجة اللي نريدها، وأن الكتاب معتمد عند الأصحاب. اعتماد على الكتاب يلازم الاعتماد على صاحب شنو؟ صاحب الكتاب، وبهذا تثبت الوثاقة. لكن مجرد أن له كتاب يرويه جماعة، يرويه جماعة، والبناء عليه من على رواية ماذا؟ رواية الكتب، وتحصيل طرق علما إلى تلك الكتب. نعم، لا أنكر أن كلما ازداد عدد رواية للكتاب كل ما يكشف هذا عن نوع من الاهتمام بذلك الكتاب. يعني أكو فرق إنصافا بين أن يروي هذا الكتاب جماعة وبين أن يرويه واحد. هنا يرويه واحد، فأكو نوع من الاهتمام بهذا الكتاب، لكن هذا على الظاهر لا يلازم الاعتماد لمن على ذلك الكتاب، لأن هذا له لوازم باطنة لا يمكن الالتزام بها. فإذا مجرد أن له كتاب رواه جماعة، مجرد رواه جماعة، من دخل عناصر أخرى أنهم رووه واعتمدوا عليه، بل إذا اعتمدوا عليه هذا دليل. كما نستفيد من عبارة ماذا؟ أن له كتاب معتمد أو معتمد عند الأصحاب. لكن مجرد أن له رواية، له كتاب رواه جماعة، هذا وحده بها المقدار الظاهر أنه لا يمكن أن نستفيد منه التوثيق. هذا الدليل الأول على وثاقة صالح ابن عقبة. الدليل الثاني على وثاقته هو هاي مسألة وقوعه في أسانيد تفسير القمي وكامل الزيارات. والسيد الخوي قدس الله نفسه الزكي اعتمد على هذا في إثبات ماذا؟ وثاقته. لكن هذا احنا من وافق عليه لأنه صالح بن عقبة لا يروي عنه لا صاحب التفسير علي بن إبراهيم القمي ولا ابن قولواه صاحب كامل الزيارات مباشرة. وإحنا نثبت وثاقة مشايخ هذين المؤلفين مباشرة، مشايخهم المباشرين، هذا نستفيد من عبارتهما أنهما يذهبان إلى وثاقة هؤلاء المشايخ وليس في عبارتهما ظهور في توثيق جميع ماذا؟ جميع من ذكر في هذا السند. فلذلك من الصعب جدا إثبات وثاقة صالح بن عقبة بمجرد وقوعه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم أو أسانيد كتاب كامل الزيارات. هذا الوجه أيضا لا ينفع لإثبات الوثاقة. يضاف إلى هذا كله أن ابن الغضائر ضعفه، ابن الغضائر ضعفه بشكل واضح جدا، بل وصفه بأنه كذاب، وصفه بأنه كذاب. ونحن نعتمد على تضعيفات ابن الغضائر، نعتمد عليه. فإذا مو مسألة أنه فقط ماكو توثيق في حقه، لا، أكو تضعيف في حقه، وهذا التضعيف منقول نقله ابن داود. اي كذاب، الكذاب في العبارة على الأقل خلينا نشكك في هذا، نقله عنه ابن داود. وكذلك ذكره القهبائي في مجمع الرجال، لأن ما نأخذه عن ابن الغضائر نأخذه من إما كتاب العلامة أو ابن داود أو القهبائي مجمع الرجال، ولا نعتمد في ذلك على النسخ المطبوعة لابن الغضائر ما لم يثبت وجوده في ماذا؟ في أحد هذه الكتب الثلاثة، إما رجال ابن داود أو رجال العلامة أو مجمع الرجال للقهبائي، وهذا موجود في هذه الكتب التي ذكرناها. ومن هنا يظهر بأنه من الصعب جدا الاعتماد على سند هذه الرواية وإن كانت دلالة تامة. ومنها رواية أبي جرير القمي، وهي الحديث التاسع في نفس الباب، حديث التاسع في نفس الباب. هاي الرواية في الباب التاسع عشر من أبواب ديات الأعضاء. الرواية رويها الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمن. إلى هنا سنتان، ليس في واحد من هؤلاء من يخدش فيه، كلهم ثقات، يعني ثبتت وثاقتهم. عن أبي جرير القمي، هذا الراوي المباشر، عن أبي جرير القمي قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية وما في العلقة وما في المضغة وما في المخلقة وما يقر في الأرحام، فقال: إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق حتى يكون نطفة 40 يوما. هاي المدة التي يستغرقها كل مرحلة من المراحل 40 يوما، ثم يكون علقة 40 يوما، ثم مضغة 40 يوما، هاش قصر 120 يوم، يعني قال شهرين، 4 أشهر. ثم مضغة 40 يوما، ففي النطفة أربعون دينارا، وفي العلقة 60 دينارا، هذا الشيء هنا موجود، وفي العلقة 60 دينارا، وفي المضغة 80 دينارا. فإذا اكتسى العظام لحما ففيه 100 دينار. قال الله عز وجل: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فإذا كان ذكرا ففيه الدية، وإن كانت أنثى ففيها ديتها. ليشنو النصر زية رجل. الشاهد في هاي الرواية هاي العبارة: فإذا اكتسى العظام لحما، هيك موجود، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه 100 دينار. وهذا هو احنا نتكلم عنه، كلامنا في هذا. ما إذا اكتست العظام، يعني نبت له العظم، واكتست العظام لحما، يقول فيه 100 دينار، وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور. ستبقى بعض الإشكالات فيما ذكره سابقا، أن النطفة فيها شقد 40 دينار، بينما تقدم سابقا أن فيها شقد 20 دينار. هذا يجي علاجه بعدين، بس الاستدلال بهذه الرواية بهذه الفقرة. زين، يبقى سند الرواية. سند الرواية أبو جرير القمي هو المشكلة في هذا السند. هذا أبو جرير القمي مردد، يعني هاي الكنية لشخصين بهالشكل: أبو جرير القمي، بل لعله أكثر من شخصين. أكو عندنا واحد اسمه زكريا ابن إدريس ابن عبد الله بن سعد الأشعري القمي، يكنى بأبي جرير، فهو أبو جرير القمي. هذا عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق والكاظم عليه السلام، والرضا أيضا عليه السلام. الشيخ الصدوق في المشيخة وصفه بصاحب موسى بن جعفر عليه السلام، صاحب موسى بن جعفر عليه السلام. ويستدل على وثاقته بأمور، منها وهو المهم رواية المشايخ الثلاثة عنه، رواية المشايخ الثلاثة عنه، وأقصد بالمشايخ الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان وأحمد ابن محمد ابن أبي ناصر البزنطي. هؤلاء كلهم رووا عنه بطرق معتبرة، يعني بطريق معتبر ثبت أن ابن أبي عمير يروي عنه، وبطريق معتبر ثبت أن صفوان يروي عنه. هاي الطرق موجودة في الكافي لمن يحب أن يراجع، موجودة في الكافي في الجزء الرابع صفحة 266 حديث 8. هاي رواية ابن أبي عمير عنه. رواية صفوان عنه موجودة في التهذيب في الجزء الثاني صفحة 68 حديث 248. رواية البزنطي عنه موجودة في الكافي في الجزء السادس صفحة 45 حديث 5. فيكفي في إثبات وثاقة هذا الرجل رواية هؤلاء المشايخ عنه. الشخص الثاني الذي كنيته أبو جرير ويقال له أبو جرير القمي هو زكريا ابن عبد الصمد، يكنى أبو جرير القمي، من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهم السلام. هذا الرجل وثقه الشيخ في رجاله، هذا مخلصنا، هذا مثقه. ف فالأول ثقة، الثاني أيضا شنو ثقة، الشيخ الطوسي في رجاله وثقة صريحا. الشخص الثالث اللي تطلق عليه هذه الكنية هو محمد ابن عبد الله أو عبيد الله على اختلاف النسخ، أبو جرير القمي. هذا الرجل غير معروف، لم يذكر إلا في رواية واحدة في الكافي في الجزء الثامن صفحة 289 حديث 437. يعني في الكافي هكذا قال في هذا العنوان، روى الرواية عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد ابن سنان عن أبي جرير القمي، ثم قال صاحب الكافي وظهر الكافي يقول شيخ كليني وهو محمد ابن عبيد الله، وفي نسخة ابن عبد الله مو عبيد الله. هذا شخص ثالث، هذا غير ذولاك الأولي، اثنيناتهم اسمه زكريا ذولاك، هذا محمد ابن عبد الله وابن عبيد الله، شخص ثالث هذا. خو هذا بالنتيجة راح يصير هذا الاسم مشترك بين الثقة وغير، لأن هذا ما له توثيق، هذا الثالث ليس له شنو توثيق، أصلا مو معروف وليس له توثيق، فيكون هذه الكنية مرددة بين الثقة وغيره، وهذا يوجب التوقف عادة. فهل نتوقف فيه أو لا؟ ظاهر أنه لا نتوقف فيه، والسر في ذلك هو أن الشخص المعروف والمشهور في الأسانيد وفي الرجال هو شنو؟ هو الأول، هو الأشعري القمي المعروف، هذا هو المعروف، ولا أقل من الترديد بينه وبين الثاني، لأن أيضا معروف في الجملة، يقول كان غير معروفية الأول لكنه معروف في الجملة، أما الثالث فهو شخص غير معروف أصلا، لم يرد له ذكر في الأسانيد إلا في ماذا؟ في هذه الرواية التي ذكرها في الكافي. وفي هذه الحالة ينصرف هذا اللفظ المن إلى المعروف والمشهور وصاحب الكتاب، وهو عبارة عن الأول أو مردد بين الأول والثاني وكل منهما ثقة كما قلنا. فالظاهر أن هذا التردد بهذا المقدار لا يضر في الاعتماد على هذه الرواية. هاي هي أدلة القول المشهور، على الأقل الرواية الأولى لا إشكال في اعتبارها ولا إشكال في دلالتها، الرواية الأولى اللي هي رواية الظريف، منقول عن كتاب ظريف كما يسموه، لا إشكال في دلالتها ولا إشكال في سندها، وهي الرواية الثالثة أيضا بنظرنا أيضا تامة سندا ودلالة فيما نحن فيه، أيضا تكون ماذا؟ تكون تامة. هذه أدلة القول المشهور. وأما القول الثاني الذي ذهب إليه العماني وهو أن فيه دية كاملة، يعني فيه ألف دينار، ألف دينار، فكأنه ماكو فرق بين أن تلجه الروح أو قبل ولوج شنو؟ قبل ولوج الروح، كما أنه إذا ولجته الروح ديته ألف دينار، قبل ولوج الروح أيضا ديته ألف دينار. شيخ أشهر يقول الوقت انتهى، نأتي إليه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.